شيخنا والجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. عيسى عليه السلام ينزل من السماء فيقتل الدجال بباب لد، وينزل عيسى عليه السلام في مهرودتين، أي ثوبين مصبوغين بورس، وباب لد باب قريبة من بيت المقدس، قريبة من بيت المقدس، واضع كفيه على أجنحة ملكين، على أجنحة ملكين، فيخرج يتبع الدجال فيقتله بباب لد. وورد أنه يتزوج عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سنين، ويتزوج ويتوفى، ويصلي عليه أهل الإيمان في وقته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يوشك عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة. وإذا رآه مسيح الضلالة ينماع كما جاء في الحديث، ينماع، فيقتل مسيح الضلالة، يقتل مسيح الضلالة بيد مسيح الهدى عيسى عليه السلام. وبعد قتله يأتي يأجوج ومأجوج، يأتي يأجوج ومأجوج، فينحاز عيسى ومن معه إلى جبل الطور، ثم يرغب إلى الله تعالى فيهلكهم الله تعالى، يهلك يأجوج ومأجوج ومأجوج، فتنتن الأرض، فيرسل الله طيرا، وكذلك يسمى النغر، فتضربهم في رقابهم فتنتن الأرض منهم، ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى السماء فتمطر، ثم بعد ذلك يفتح الله تعالى من بركات الأرض حتى أن الرمانة تكفي للفئام من الناس، ويستظل تحتها العدد من الناس، وحتى اللقحة من اللبن، أن الإبل تكفي الفئام من الناس، ثم تأتي ريح فيموت أهل الإيمان، ثم يبقى شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهو نوعان: أهل الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، وأهل مطلق الإيمان وهو الناقص. والتفاضل ثابت بين الجميع في أصل الإيمان وفي كماله، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. من ذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان عنده وزن دينار من إيمان، أو نصف دينار، أو مثقال شعيرة من إيمان، أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. يقول العلامة السعدي في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: هذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه، لا شرعا ولا حسا ولا قطعا ولا واقعا. وأضل أهل البدع في هذه المسألة، فالمرجئة الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، وعلى رأيهم إبليس مؤمن عرف ربه، قال: ربي فأنظرني، قال: ربي فبما أغويتني. وكذلك مرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان، أتباع محمد بن كرام السجستاني. وعلى مذهبهم أهل النفاق من أهل الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، هؤلاء كلهم خالفوا المذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك المعتزلة قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص، يزيد لا ينقص. وما يقبل الزيادة يقبل النقص، ما يقبل الزيادة يقبل النقص، كما يقول أهل العلم. يقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. المرجئة عندهم إيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل عليه السلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، عنده إيمان لكن عنده نقص. الإيمان يزيد وينقص. وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تتراءون الكوكب الدنيا الغادر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال المصنف رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر. وليس من الأعمال شيء تركه إلا الصلاة، من تركها فقد كفر وقد أحل الله قتله. من ترك الصلاة فقد كفر، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومعه بعض علماء السلف، أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد تركها تهاونا وتكاسلا فإنه يكفر، كما هو جمع رأي جمهور الصحابة، كما قال عبد الله بن شقيق كان الصحابة ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة، لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوان وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا للمؤمنين بإخوان، ومن لم يكن أخا للمؤمنين فهو أخ للكافرين. ولحديث بريدة عند أهل السنن في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ومن أهل العلم من يفرق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهذا كافر باتفاق العلماء، وبين من أقر بالوجوب وتهاون وتكاسل فقالوا إنه فاسق من لي وهو على خطر ولم يخرجوه من دائرة الإسلام، إنما يرون أنه يعني يسجن ويطعن وتعرض عليه التوبة، فإن تاب قبل منه وإن استمر غلبت عنقه. وقالوا يقتل حدا، اتفقوا على قتله، وإنما من قال بكفره قال يقتل ردة، ومن قال بعدم كفره قال يقتل حدا. وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز، لأنه يقتل كفرا شيخ ابن باز بن عثيمين شيخ النجمي وغيره من أهل العلم. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له السحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم سحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، هذا المبحث مبحث مهم في مكانتي وفضلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، على وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نقدم هؤلاء كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هؤلاء أصحاب الشر الخمسة علي بن أبي طالب. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدين، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وكل واحد من هؤلاء له فضل وله مكانة. أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر بني بمنزلة السمع والبصر، وقالوا سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رقيق إذا قام مقامك يغلبه البكاء. قال إن كنا صواحب يوسف في كثرة المراجعة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم عمر كذلك، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. وهكذا الفضائل المشتركة مع أبي بكر رضي الله عنه، عمر الفاروق الملهم، إن يكن في أمتي ملهمون فإنه عمر، إلى غيره. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولهذا يقول الشيخ حافظ بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، بايع عن من؟ عن عثمان رضي الله عنه، منه استحت ملائك الرحمن. كذلك اشترى الجنة مرتين، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان أنا. من يشتري بئر رومية وله الجنة؟ قال عثمان أنا. قال رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يوم الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي به رمد في عينيه. فدعا به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. فلهم فضائلهم الجمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من بعدهم من الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة، الزبير، رحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم، لهم مكانتهم، فيجب أن نحبهم لأن الله زكاهم كلهم عدول. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولا كما يدعي أهل الضلال من الروافض الغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته، فإنهم يحكمون بأهوائهم ولهم من الطوام والقواصم شيء الفظيع. ولا كما يقول الخوارج الجفاة الذين كفروا علي رضي الله عنه، فإن الخوارج أهل عدوان وبغي وتكفير لمن لا يجوز لأحد تكفيرهم. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الروافض والخوارج والنواصب، فهم يقولون بخلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب المعروف. يعرفون لهم قدرهم، يعرفون لهم مكانتهم، وما حصل من الفتن فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه، ولا يجوز أن نخوض فيما شجر بين الصحابة. ولهذا يقول العلامة حافظ الحكمي: ثم السكوت واجب عما جرى من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. وقال ابن رسلان: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. فلهم فضلهم ومكانتهم ويجب تقديرهم. قال المصنف: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. أهل بدر لهم فضلهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. قال: أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدر الهجرة، فأفضل أصحاب رسول الله على الإطلاق الخلفاء الراشدون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وانعقد عليه الإجماع. وأهل الشورى هم الستة الذين اختيروا لاختيار الخليفة بعد عمر رضي الله عنه. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، ومن هاجر قبل الفتح وأنفق وجاهد، ثم من جاهد بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا، فهم في الدرجات كالفضل، كما ثبتت بذلك النصوص، كما ثبتت بذلك النصوص. فلهم فضلهم ومكانتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري أقال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف لهم مكانتهم، وأن نحذر وأن نحذر ممن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله، يقول أبو زرعة، فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، فهم بالجرح أولى. ويجب علينا أن نحذر ممن يطعن في صحابة رسول الله. ومن ذلك، من أولئك من سيد قطب عندما تكلم على بعض صحابة رسول الله كمعاوية وعمر بن العاص، اتهمهم بالغش والخيانة وشراء الذمم، اتهم أبو سفيان رضي الله عنه بالنفاق، وقال إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان، إلى غير ذلك، مجلد كامل في مطاعنه في صحابة رسول الله. بل قال عن موسى عليه السلام: مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج، إلى غير ذلك من مطاعن. فيجب أن نحذر من هؤلاء الكتاب الذين وقعوا في هذه الطوام العظيمة، ووقعوا في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحث الناس إلى أن يلزموا منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يسيروا على منهج السلف الصالح. أن نعرف للصحابة قدرهم ومكانتهم، وأن نحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. قال العلامة ابن القيم في النونية: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة وبيان لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين سواء كانت ولاية عامة كالخلفاء في صدر الإسلام أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يبسط يده عليه فهو أمير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الإقليم، وجبت طاعته على الجميع، على جميع الرعية في المعروف، ووجب عونه على كل خير والدعاء له سرا وعلنا وعدم الخروج عليه وتنفيذ أوامره في المعروف ظاهرا أو باطنا والحذر من الاختلاف عليه والمخالفة له لما في ذلك من شق عصا المسلمين ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الأعراض وتسفك الدماء وتنهب الأموال ويحصل الأذى من بعض الناس، وهذا معروف من الوقائع التي تقع في عالم الأرض كما سمعنا عن الانقلابات والثورات وما تولد عن ذلك، تلك الثورات التي أشعلها الإخوان المسلمين الإرهابيين ومن معهم من السرورية ومن على شاكلتهم وأزهم الأعداء. ما الذي ترتب على ذلك؟ أكثر من 600,000 قتيل، أكثر من 6 ملايين مشرد، أكثر من 1,000,000 جريح، وهكذا مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببهم وعدم لزومهم للمنهج الحق. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمر تكون في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاني فقد عصى الله. كذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين، هذه حديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه، وأمور تنكرونها منكرات. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية ثوروا؟ لا والله، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، سمع والطاعة في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأن من دعاة الباطل من يقول أهل السنة وأتباع الطريقة السلفية هؤلاء غلاة الطاعة، يقولون أطيعوا الحاكم ولو في معصية الله، وكذبوا والله. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذا لم تيسر لك حقك فادعوا الله تعالى أن يهيئ لك في إعطائك حقك. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، في صحيح مسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال في غاية الوقوف. يمنعون حقك، حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا وكذا، ويسألون حقهم أن نسمع لهم ونطيع. هل قال لهم رسول الله: لا، لا تسمعوا لهم؟ هل قال لهم كما يقول دعاة الثورة: ثوروا؟ هل قال لهم أحدث مظاهرات انقلابات؟ كلا والله، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف. بل جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. دعاة الحزبية قالوا حديث ضعيف، الحديث في صحيح مسلم. قال الشيخ صالح الفوزان: بل هو الضعيف الذي يقول هذا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يثور؟ لا، فليصبر يقول صلى الله عليه وسلم. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. لعل قائلا أن يقول: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعد أثنى فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقول عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نعرف هذه الأصول وهذه الآثار، لأنه يترتب على الخروج على الولاة سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وفوضى وتشريد. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر سواء كان برا أو فاجرا، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى لو غلبهم بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. تأمر بقوة، عبد حبشي كأن رأسه زبيدة. بل جاء في حديث أبي ذر في صحيح البخاري: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف ما عنده لا أيدي ولا أرجل. إذا تغلب على الناس بالقوة يجب السمع والطاعة له في المعروف، لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه مفاسد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. ويقول بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرج قوم على إمامهم إلا وقع من الفساد ما هو أشد وأعظم، ما هو أشد وأعظم. قال بعض السلف: الفتنة تلقح بالشكوى، تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، أولا مناجاة في السر، ثم بعد ذلك يترتب عليها الشكوى وإثارة الفتن. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. أصحاب السريات الإخوانية والسرورية، جلسات سرية في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية، يربون الشباب على كتب سيد قطب، كتب حسن البنا ومحمد قطب والراشد وغيرها، يتركون كتب أئمة الإسلام كابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيرهم، التي تربي الشباب وتربي الأمة على منهج السلف الصالح. فالله الله أن نسلك المنهج الحق. لعل قائل يقول: ألا ينصح الولاة؟ لا، النصيحة من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الآخر ذكرناه بالأمس: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لكن كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لاجتهادات المجتهدين. جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية. لا يكون هذا علانية في المجالس وفي المواقع وفي المنتديات، لا،
ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض أنا لا أستطيع أن أصل إليه، قلنا بلغ من تجد من أهل العلم أو من المسؤولين، ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك ولا شيء عليك، ولا واجب مع العجز، ولا واجب مع العجز. يجب علينا أن نحذر من أهل الباطل ومن دعاة الباطل، يكفرون الولاة ويقولون أنتم يعني لا تكفرون الولاة، يحكمون بغير ما أنزل الله. سمعتم في هذا الكلام الكثير يا عبد الله، الحكم فيه تفصيل. أولا، حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الواجب، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو نحو ذلك، فهذا لا يكون كفرا مخرجا من الملة، يكون من الكفر دون كفر. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، فهذا هو الحكم المخرج من الملة، ولا يجوز الخروج عليه إذا كان يترتب فتنة أشد وسفك دماء أشد، فلا يخرج عليه إلا عند الاستطاعة. هذه الأمور ليست فوضى، بينها العلماء بأدلة. وهؤلاء الذين يكفرون الولاة يقول الحكام بغير ما يحكمون بغير ما أنزل الله، عشرات السنين من الإخوانية والسرورية لما تولوا الحكم ماذا قالوا؟ قالوا الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، بملي أفواههم وصوتياتهم في المواقع موجودة، وقالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا، وقالوا لا نريدها دولة دينية. يضحكون على الناس عشرات السنين يكفرون في الولاة وفي العلماء، ولما وصلوا على الكراسي قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا والحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، وقالوا إقامة الحدود هذه مسائل فقهية، هكذا بصوتياتهم في المواقع. نعم.
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
نعم، والغزو ماض مع الأمراء، نعم علم الجهاد قائم وحكم الجهاد باقي، لكن متى؟ إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به، فهو من فرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة، وهو ذروة سنام الإسلام لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق المبين. ولكن يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله لا تجوز المغامرات، بل لا بد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدولة الإسلامية وتنتفي موانعه لديها، وحينئذ إذا عقد الوالي ألوية الجهاد للبدء في أي إقليم من الأقاليم على أعداء الله للبدء بدعوتهم، فإن أبوا شرع جهادهم. فالواجب على من دعاه الإمام أن يلبي الدعوة وأن يكون جنديا من جنود المسلمين، وأن يمتثل طاعة الوالي سواء كان برا أو فاجرا. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من الأئمة ولو كان من أهل الجور. قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك لا يترك، وقسمة الفيء، الفيء هو ما أخذ من الكفار، ما أفاء الله تعالى به من الكفار غريمة للمسلمين نتيجة للجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على أعدائهم، فإن الوالي أو من ينيبه من الأمراء يخرج الخمس من الغنيمة، وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين، كما نص الحديث للفارس سهمان وللرمال سهم. وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، إقامة الحدود ليست لأحد إلا للوالي أو من ينيبه الوالي، الذي ولي أمر المسلمين هو الذي يقيم الحدود، فيقتل القاتل عمدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرجم الثعيب ويجد القارب الأخير ويعزل، هذا كله للوالي وليس لغيره، لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر، ليس له أن يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا إذا كان واليا أو مرشحا من قبل الوالي أو مرشحا من قبل الوالي. قال وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني يعيبهم ويلمزهم ويشهر بأخطائهم، لأن هذا طريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. والواجب على الأمة أن يحترموا ولاة أمر المسلمين، لأن الله يحفظ بهم المسلمين وأمنهم، وتؤمن بهم السبل وتقام بهم الحدود. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قام الخلفاء في عهد بني العباس، ثلاثة خلفاء: المعتصم والواثق والمأموم، يقول بخلق القرآن هو قول كفري، ومع ذلك قالوا نخرج يا إمام، قال لا، الدماء الدماء. وقال الإمام أحمد: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكذلك الفضيل بن عياض قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. الولاة لهم حقوق، لزوم بيعتهم، السمع والطاعة لهم في المعروف، احترامهم وتقديرهم في الحديث. السلطان ظل الله في الأرض، مثل الظل الذي يدفع الله به الشمس يدفع الله بهم الفتن. ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. من حقوقهم علينا الصبر عليهم كما ذكرنا، من حقوقهم علينا احترامهم وتقديرهم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاجر والجافع عنه ذي السلطان المقسم. كذلك الدعاء لهم، يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لهم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، أي دفع الزكاة إليهم واجب، زكاة الحبوب، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة عروض التجارة نحو ذلك الخارج للأرض، كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين، وهو المسؤول عن توزيعه في مصارفه، ولا يجوز لأحد منع زكاة ماله ولا التحايل في دفعها إلى السلطان. ولهذا في الحديث: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، عزمتان من عزمات ربنا، من دفعها إليهم أي من الولاة أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. إذا أديت، أي أن الزكاة إذا أديت على منهج السنة الجمع إلى الوالي المسلم أو إلى نوابه الذين يرسلهم من قبله لأخذها، فمن سلمت له فقد برئت ذمة صاحب المال وأنيطت بذمة الوالي ونوابه. نعم.
صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن تصلي معهم ركعتين، وتدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء.
من أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم فيما يتعلق بموقفهم من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وأنهم يرون وجوب صلاة الجمعة خلفهم والعيدين والجهاد ولا يجوز أن يتخلف عنها متخلف بحجة أن الوالي ظالم. ومن تخلف عن الجمع والجماعات التي يقيمها ولاة المسلمين أو نوابه فهو مبتدع، ومن صلى وراءه صاحب سنة وسلك مسلك أهل السنة. ولا يجوز إعادتها كما يفعل أهل البدع، بل تصلى الجمعة ركعتين كما فرضت. ولا يجوز إعادتها ظهرا ولو كان من صلى بهم من الأئمة أو نوابهم جائرا أو ظالما. هذا هو معتقد الفرقة النادية والطائفة المنصورة، بخلاف الخوارج الذين يرون أنه لا يصلى خلف ولاة الأمور إذا كان فيهم ظلم أو جور، بل ويكفرونهم فلا يرون الصلاة خلفهم أبدا. وبخلاف الروافض الذين يصلون الجمعة ويصلون الظهر عقب الجمعة مباشرة. فالحمد لله على تميز أهل السنة بالوسطية الشرعية بين أهل الغلو والتطرف وبين أهل الجفاء فيصلى خلفهم ما دام أن بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام، صلى خلف. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون هناك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام إنما تصح وراء معصوم من آل محمد كما عند الشيعة ومن تابعهم فإنه ضال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم، هذا المبحث في تحريم الخروج على أئمة المسلمين وتقرير لمنهج أهل السنة والجماعة كما مر معنا من وجوب السمع والطاعة للوالي لولاة أمور المسلمين في المعروف وعدم الخروج عليهم بأي نوع من أنواع الخروج. يقول بعض العلماء: الخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خروج بالقلب كما يقول الشيخ صالح الفوزان، خروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكن ما يتكلم ولا يخرج لكن في قلبه معتقد الخروج، وخروج باللسان عن طريق التشهير بعيوب الولاة والتحريض على الولاة والدعوة إلى الخروج عليهم في المواقع وفي المنتديات، ويقولون للناس ثوروا ثوروا، ويقولون للناس مظاهرة سلمية سلمية وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. هكذا دعاة الثورات ودعاة الخروجات، كذلك خروج بالفعل عن طريق الانقلابات والثورات ونحو ذلك. ذو الخويصر التميمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم غنائم هوازن، قال: يا محمد اعدل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، أي على طريقته ومنهجه، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون. هذه أنواع الخروج الثلاثة: خروج بالقلب، وخروج باللسان، وخروج بالفعل. قال الإمام رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين كانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، سواء كان خليفة بالرضا أو بالغلبة تغلب عليه وأصبح إماما، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم، أي تغلب عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، من خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليصبر، ما قال فليخرج، ما قال فليثور. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وأين دعاة الثورات الذين يحرضون الشعوب على انقلابات والثورات؟ يقول للناس ثوروا، وهم يسرحون ويمرحون في الحدائق الغناء وفي المتنزهات ويلعبون على الخيول وعلى الكرة، يقولون ثوروا. والبعض في الفنادق الفاخرة وهو يدعو إلى الانقلابات والثورات والخروج على الولاة إلى غير ذلك، والمساكين تحت القصف وتحت القتل. فلا يجوز لأحد الخروج على ولاة الأمور ممن لهم الولاية سواء بالرضا أو بالغلبة، فمن دعا إلى ذلك فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، فقد شق عصى المسلمين. فهذا الأصل من الأصول المهمة التي أكد عليها علماء الإسلام في كتب العقائد. لماذا كتب العقائد لا تجد كتاب إلا ويؤكد على هذا الأصل، على لزوم الجماعة وعلى السمع والطاعة وعلى تحريم الخروج على ولاة الأمر؟ لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه اختلال أمن. قال المصنف: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، من خرج على الوالي ولو بالكلمة التي تلهب مشاعر الجماهير وتبغض السلطان إلى قلوب الرعية فإنه مخالف لأهل السنة وواقع في البدعة، والبدعة شر، والبدعة شر، والسنة كلها خير ورحمة، لأنها هي الصراط المستقيم. السنة رحمة، قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلزوم الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، عذاب وأيما عذاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، إلزم الجماعة، وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة وسط الجنة فليلزم الجماعة. وفي حديث حذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة مهم، يجب علينا أن نقرأ هذه النصوص وهذه الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا كما يدعو دعاة الفتن ممن يحرضون الناس على ولادهم ويكفرون الولاة إلى غير ذلك. ما لا يريدون، يريدون أن تسفك الدماء المعصومة، يريدون أن تنتهك الأعراض، يريدون أن تسرد الأموال، يريدون أن يشرد الناس. لا نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى أمر نبيه بكف اليد لما كان في مكة وإذا الكفار: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ليس عنده استطاعة في مكة أن يقاتل الكفار، فأمر بكف اليد. نأخذ بالنصوص وفي الحديث: الإمام جنة يقاتل من ورائه، قاتل من ورائه الإمام، له مكانته، له احترامه. خمس ضامن على الله، يعني الجنة: رجل دخل على إمامه يريد تعذيره وتوقيره، يريد تعذيره وتوقيره، قال: ولا يحل قتال السلطة ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. فإن مات على يديه في دفعها عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالبغاة وقطاع الطرق إذا اعتدوا على المسلمين، أو بغى البغاة على الحاكم، أو بغى بعضهم على بعض، فإن قتالهم جائز، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تقاتل الفئة الباغية سواء على السلطان أو بغى بعضهم على بعض، فإن وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الأمر بالدرجة الأولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين، وإن لم يوجد في الحال فالمعتدي عليه، المعتدى عليه له الحق في الدفاع عن نفسه وماله وحرمه ولو بالقتل. من اعتدى عليه يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو بقتله، لأنه باغ يريد إراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض، فالمعتدى عليه له الحق أن يدفع عن نفسه البغاة واللصوص وقطاع الطرق ولو بقتلهم، ووجب على من حضره من المسلمين أن يكون معينا له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. وفي الحديث قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فهذا هو حكم البغاة واللصوص، وجد الحاكم الشرعي حكم فيهم بشرع الله عز وجل، وإن لم يوجد فكل من اعتدي عليه لو حق الدفاع عن نفسه وماله وحرمه. قال: وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا بيان كذلك لكيفية التي يدفع بها المعتدى عليه عن نفسه، كما يدفع البغاة واللصوص وقطاع الطرق عن نفسه، يبدأ بالأسهل فالأسهل، فإن تمادى المعتدي وحرص على قتل المعتدى عليه أو أخذ مالي أو هتك عرضه فله أن يدافعه ولو بقتله. ولتكن عند المعتدى عليه النية بحيث لا ينوي قتل أحد ولكن ينوي الدفع، فإن لم يندفع المعتدي إلا بقتله جاز ولا إثم ولا حرج على المعتدى عليه، وهو إن قتل وهو يدافع عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد كما جاء في الحديث الذي سبق. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى الحاكم، هذا هو الحق، لأنهم ليسوا كأسر الكفار إذا أخذ أسيرا فأصاب ذنبا أو اقترف منكرا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، لأنه ليس كافرا ولا مملوكا، ولأنه لا يصح الأسر فيهم إذا ولوا مدبرين ولا يجهز على جريحهم هؤلاء البغاة من قطاع الطرق ولصوص ومعتدين، وإنما لهم معاملة خاصة نص عليها القرآن، إلا إذا كان اللصوص في اعتدائهم قتلوا، فهؤلاء إذا رفع أمرهم إلى الوالي فإنه يقتلهم كما جاء في الحديث عن العرنيين الذين أعطاهم صلى الله عليه وسلم ذودا من الإبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فخرج في أثرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمكنهم الله منهم وجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يفعل بهم كما فعلوا بالرعاة فسملوا أعينهم بالنار ففعل بهم مثل ذلك، سملت أعينهم بالنار وقتلوا وتركوا في الحرة كما فعلوا بالراعي، فهذا من باب المماثلة لا من باب المثلة المحرمة، والله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
ولا يجهز عليه ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء بالمذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم، قول الإمام رحمه الله ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو الله له الرحمة لأن لا ندري ما الله صانع بعباده، لا نشهد لأحد بجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبلال بن رباح بالجنة، قال يا بلال لقد سمعت دفين عليك في الجنة ما تصنع؟ قال ما توضأت في ليل أو نهار إلا صليت لله ركعتين. ثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، الخطيب عندما قال له بل أنت من أهل الجنة. عكاش بن محصن الأسدي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الحسن والحسين ريحانتي رسول الله سيدة شباب أهل الجنة، المرأة التي كانت تصرع. قالت يا رسول الله إني أصرع. قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله أن لا تكشف. فكانت تصرع ولا تتكشف. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل ينطف شعره ماء، فقيل له: ما تعمل؟ قال: ما نمت أنام وليس في قلبي شيء على أحد، إلى آخره. فمن شهد له الرسول بالجنة نشهد له بالجنة، ومن لم نشهد له من لم يعني يشهد له الرسول بالجنة وهو من أهل الإيمان والتقوى والتوحيد، فهذا نرجو له الخير، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسن الذي أحسن بالعمل أن يرحمه الله وأن يدخله الجنة، ونخاف على المسيء. وكذلك النار، من جاءت النصوص بأنه من أهل النار يحكم عليه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في يدها حبل من مسد. من شهد له الرسول بالنار نشهد له بالنار، ومن لم يشهد له فإنه في الدنيا إن كان من أهل الكفر يحكم بكفره، وفي الآخرة كل من مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فإنه من أهل النار على العموم. وأما بعينه فلان في النار لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار إننا نشهد له بالنار، هذا مما يجب أن يعتقده المؤمن. كذلك بعض الناس ربما يموت الإنسان على الكفر فيكتبون البعض، يعني ربما إنسان يموت وكان في الدنيا كافر ولا تدري ما الذي حصل له قبل موته، فيكتب القصائد ويحكم عليه بالنار بأنه في جهنم. وأنه قرأ في فتاوى العلماء الشيخ بن باز وابن عثيمين الخوزوي كلهم يحذرون من هذا، من الحكم على إنسان من أهل القبلة بجنة أو نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ويحكم له في الدنيا بحسب ما هو عليه. قال المصنف: من لقي الله بذنب تجب له النار تائبا غير مصر، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول صلى الله عليه وسلم: والتوبة تجب ما قبلها، بل إن الله يبدل السيئات حسنات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. شوف، يبدل السيئات حسنات، انظر إلى رحمة الرحيم الغفور الكريم جل وعلا. فما علينا إلا أن نتوب إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها الناس. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. التوبة النصوح إقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة، الندم على ما فات، الندم توبة، التحلل من المظالم، أن تكون التوبة في وقتها وزمانها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن صاحبها فبطلوع الشمس من مغربها. فبادروا بتوبة النصوح قبل حلول الموت وانتزاع الروح.
نسأل الله السلامة والعافية. قالوا من لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما الصغائر التي يكون الواقع فيها من أهل الإسلام والإيمان والإحسان فتكفرها الأعمال، تكفرها الصلاة، تكفرها الطهارة، يكفرها الحج، يكفرها الوضوء إلى غير ذلك. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، فمرتكبو الكبائر إن تابوا منها تاب الله عليهم وبدل الله سيئات حسنات. حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله يقبل توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الحديث أن الحدود كفارات على من أقيمت عليه. ما لم يستحل المكلف فعل المحرم ويموت على ذلك الاستحلال بدون توبة. مثال ذلك قتل مؤمن عمدا مستحلا قتله ومات على تلك العقيدة الفاسدة، فقد استحل أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، فأن هذا أمر خطير. فعلى الإنسان إذا أقيم عليه الحد فإقامة الحد كفارة له ما لم يكن مستحلا لذلك الذنب. ولا يكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن القتل فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وهذا لا يمكن استيفاء أو الاستحلال منه إلا يوم القيامة، يأتي القاتل المقتول وهو ماسك بتلابيب القاتل ويقول سل هذا فيما قتلني، وحق لله تعالى يسقط بالتوبة لأن الله واسع المغفرة، وحق لولي الدم، وهذا بالخيار فيه بين القصاص وبين العفو مجانا وبين العفو إلى الدية، وما صلح عليه من المال الزائد عن الدية وليس له غير هذا أما بقية الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر إلى غير ذلك إذا أقيمت الحدود على أهل صارت كفارة. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، عصاة الموحدين تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبهم بقدر جنايتهم ثم يكون مآلهم الجنة ويخرج الله من النار أقواما قد انتحشوا. السؤال عن هذا بعض الإخوة، وناس من عصاة الموحدين ربما يدخلون النار ويموتون في النار، بعض عصاة الموحدين كما أفتت اللجنة الدائمة بذلك، وجاء في حديث أبي سعيد صحيح مسلم ما يدل على ذلك، ثم يخرجون من النار وقد صاروا حمما فيلقون في نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعاد إلى أرواحهم، ويدخلون الجنة فلا يرون أن أحدا أعطي أفضل منهم. أما المشرك الذي مات على الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الكفر الأكبر أو الإلحاد المخرج من الملة إلى غير ذلك، فهؤلاء لا شفاعة فيهم ولا يغفر لهم لأن الله حرم ذلك على الكفار والمشركين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. والرجم حق هذا مذهب أهل السنة والجماعة في إقامة الحد على الزاني المحصن تطبيقا لشرع الله وتنفيذا لأحكامه، وأنه يرجم الزاني المحصن الذي تزوج نكاح صحيح وأنه يرجم حتى يموت، ولكن بحكم الحاكم الشرعي الذي ولاه الوالي المسلم بحكم الحاكم يرجم الزاني المحصن، والمراد به من وطأ في نكاح صحيح فإنه يصبح محصنا، فإن زنى أقيم عليه الحد وهو الرجم، أقيم عليه الحد وهو الرجم. فإن كانت امرأة حفر لها وغطيت بثيابها وترجم حتى تموت، وأما الرجل كذلك فإنه يحفر له ويرجم أيضا، فإن خيف الفرار منه وثق ويرجم حتى الموت، ويكون هذا الحد الذي أقيم عليه كفارة كفارة. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز رضي الله عنه حتى لما تكلم فيه بعض الصحابة قال رسول الله لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة، لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة. قال لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة. ولما يعني لما اشتدت عليه الحجارة مشى رضي الله عنه، قال رسول الله هل لا تركتموه، هل لا تركتموه؟ رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. والغامدية جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله طهرني طهرني، انظر كيف التوبة الصادقة. فقال اذهبي حتى توعي الحمل، ذهبت وضعت حملة ثم رجعت قالت طهرني، قال اذهبي حتى ترضعيه وتفطميه. ثم جاءت به والكسرة في يده، ثم أمر بإقامة الحد عليها. قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. كذلك أقيم الحد على اليهوديين ورجم كذلك الغامدية التي جاءت بنفسها تائبة إلى غير ذلك مما هو في شريعة الإسلام. وقد رجمت الأئمة الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما لهم سليما. قد تكلمنا على هذا في التحذير من انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونعرف مكانتهم وقدرهم، والصحابة كلهم عدول وهم الذين نقلوا لنا الدين، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول
الله هذا أخذناه،
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويأخذ غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي كانت فلا تكون فيه فضل منافق، هذا على التبليغ نو بها كما جاءت ولا تكفرها. وقوله لا ترجع بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا انتقل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق واغتالوا كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم بها ولا نجادل بها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا
نعم النفاق. قال
نعم
نعم النفاق. قال الإمام رحمه الله هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين. النفاق كما لا يخفى ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ونفاق عملي. نفاق عملي وهو كما جاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة كان خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صفات النفاق الاعتقادي، صفات النفاق الاعتقادي، صفات النفاق العملي. والنفاق الاعتقادي كما قلنا هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. أما أهل الإيمان فلهم صفات الإيمان بالغيب إلى آخره. قال: ثلاث من كنا فيه فهو المنافق. فهو منافق، هذا يقول الإمام على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، على سبيل التغليظ من النفاق، لأن النفاق شره خطير. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، أسفل من الكفار. أهل النفاق الاعتقادي أسفل في النار، أسفل من الكفار الصرحاء. وفي الحديث: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. تأمل في سورة البقرة في أولها، جاءت آيات، ثلاث آيات ونحوها عن الكفار، وعدد كثير من الآيات للتحذير من النفاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ثم بيان لأحوالهم. من أنواع النفاق الاعتقادي منها التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أنواع النفاق الاعتقادي بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من أنواع النفاق الاعتقادي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما أتى به، من أنواع النفاق الاعتقادي يعني المخرج من الملة الفرح والسرور والاستبشار بالضعف والانخفاض لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دين الحق الذي هو الإسلام. أما النفاق العملي فقد ذكرنا بعض صوره الواردة في الحديث، من الكذب ومن الغدر ومن الخيانة إلى غير ذلك، ومنها التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. وكذلك ترك الغدر للجهاد في سبيل الله بشروط الجهاد وانتفاء موانعه وتحت راية وإذن ولي الأمر، وعدم النية على الغزو متى دعا الداعي إلى ذلك وتوفرت شروط الغزو وانتفت موانعه. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كذلك من سمع نداء يوم الجمعة ولم يأتيها، ثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتيها، ثم سمع النداء ولم يأتيها ثلاثة، طبع على قلبه فجعل قلبه قلب منافق، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، على سبيل التغليظ، على سبيل التغليظ. ولا نفسرها، أي لا نفسرها تفسيرا خاطئا، ولا نؤولها تأويلا مذموما. والمطلوب أن تفسر بالتفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فالنفاق العملي لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان من كبار الذنوب، أما النفاق الاعتقادي فإنه يخرج من ملة الإسلام إلا أن يتوب صاحبه فتقبل توبته، فتقبل توبته. وقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كذلك الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر يخرج من الملة وكفر العملي لا يخرج من الملة. الكفر العمل الكفر المخرج من الملة معروف كحال الكفار من يجحدون الخالق جل وعلا أو ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركين كفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. ومن الكفر العملي، من الكفر العمل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر لنعمة الأخوة الإسلامية. ولهذا في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا من الكفر العملي، لأن الاقتتال بين المؤمنين على تأويل لا يخرجهم من دائرة الإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لا يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إلى آخر الحديث، واطلعت في النار فرأيت إلى آخر الحديث. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله. آخر الرسالة، والحمد لله وحده.
الحمد لله.
الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. وفي الحديث دخلت الجنة فرأيت قصرا، رأيت الكوثر، واطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، إلى غير ذلك. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. قال الشيخ حافظ: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. والأدلة على هذا كثيرة. احتجت الجنة والنار فقالت النار: أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: أنا يدخلني ضعفاء الناس ومساكينهم. قالت الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولك إليكما ملؤها. من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. وقد كذب بذلك الجهمية المعطلة، وادعوا بأنهما لم تخلقا، وإنما ستوجدان في وقتهما، إلى آخر ما قال من كلامهم الباطل المخالف للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى عن الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم المقيم، قال لبلال: سمعت دفين عليك في الجنة، إلى غير ذلك. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف الجهمية المعطلة أتباع بالهذيل العلاف من على طريقتهم. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الموحد وإن أسرف على نفسه من الذنوب وهو موحد ليس بكافر الكفر الأكبر ولا مشرك الشرك الأكبر ولا بمنافق النفاق الاعتقادي، بل هو من عصاة الموحدين. إذا مات يجب أن يجهز وأن يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه ويدعى له، وإن كان من أهل كبائر الذنوب ويدعى له بالمغفرة والرحمة، لأن من مات مسيئا غير تائب لا زال في دائرة الإسلام، وكل موحد مآله الجنة وإن طال مكثه في النار. لكن الإنسان يخاف لو عذب يوما في النار، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فكل موحد مآله الجنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، رحمة الله واسعة، فكل موحد مآله الجنة. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله نسأل الله تعالى من فضله أن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. ونكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب أصول السنة بشرح مختصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا وجميع المسلمين والمسلمات، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. عيسى عليه السلام ينزل من السماء فيقتل الدجال بباب لد، وينزل عيسى عليه السلام في مهرودتين، أي ثوبين مصبوغين بورس، وباب لد باب قريبة من بيت المقدس، واضع كفيه على أجنحة ملكين، فيخرج يتبع الدجال فيقتله بباب لد. وورد أنه يتزوج عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سنين، ويتزوج ويتوفى، ويصلي عليه أهل الإيمان في وقته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يوشك عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة. وإذا رآه مسيح الضلالة ينماع كما جاء في الحديث ينماع، فيقتل مسيح الضلالة، يقتل مسيح الضلالة بيد مسيح الهدى عيسى عليه السلام. وبعد قتله يأتي يأجوج ومأجوج، يأتي يأجوج ومأجوج فينحاز عيسى ومن معه إلى جبل الطور، ثم يرغب إلى الله تعالى فيهلكهم الله تعالى، يهلك يأجوج ومأجوج ومأجوج فتنتن الأرض، فيرسل الله طيرا وكذلك يسمى النغر فتضربهم في رقابهم فتنتن الأرض منهم، ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى السماء فتمطر، ثم بعد ذلك يفتح الله تعالى من بركات الأرض حتى أن الرمانة تكفي للفئام من الناس ويستظل تحتها العدد من الناس، وحتى اللقحة من اللبن أن الإبل تكفي الفئام من الناس، ثم تأتي ريح فيموت أهل الإيمان، ثم يبقى شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهو نوعان: أهل الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، وأهل مطلق الإيمان وهو الناقص، والتفاضل ثابت بين الجميع في أصل الإيمان وفي كماله، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. من ذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان عنده وزن دينار من إيمان أو نصف دينار أو مثقال شعيرة من إيمان أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. يقول العلامة السعدي في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: هذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه، لا شرعا ولا حسا ولا قطعا ولا واقعا. وأضل أهل البدع في هذه المسألة، فالمرجئة الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، وعلى رأيهم إبليس مؤمن عرف ربه، قال ربي فأنظرني، قال ربي فبما أغويتني. وكذلك مرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان، أتباع محمد بن كرام السجستاني، وعلى مذهبهم أهل النفاق من أهل الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
ومرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، هؤلاء كلهم خالفوا المذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك المعتزلة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص، يزيد لا ينقص، وما يقبل الزيادة يقبل النقص، ما يقبل الزيادة يقبل النقص كما يقول أهل العلم. يقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. المرجئة عندهم إيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل عليه السلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، عنده إيمان لكن عنده نقص، الإيمان يزيد وينقص. وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال المصنف رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه إلا الصلاة، من تركها فقد كفر وقد أحل الله قتله. من ترك الصلاة فقد كفر، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومعه بعض علماء السلف، أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد تركها تهاونا وتكاسلا فإنه يكفر، كما هو جمع رأي جمهور الصحابة، كما قال عبد الله بن شقيق: كان الصحابة ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا للمؤمنين بإخوان، ومن لم يكن أخا للمؤمنين فهو أخ للكافرين. ولحديث بريدة عند أهل السنن في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ومن أهل العلم من يفرق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهذا كافر باتفاق العلماء، وبين من أقر بالوجوب وتهاون وتكاسل فقالوا إنه فاسق من لي وهو على خطر، ولم يخرجوه من دائرة الإسلام، إنما يرون أنه يعني يسجن ويطعن وتعرض عليه التوبة، فإن تاب قبل منه وإن استمر غلبت عنقه، وقالوا يقتل حدا اتفقوا على قتله، وإنما من قال بكفره قال يقتل ردة، ومن قال بعدم كفره قال يقتل حدا. وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز، لأنه يقتل كفرا شيخ ابن باز بن عثيمين شيخنا النجمي وغيره من أهل العلم. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، هذا المبحث مبحث مهم في مكانة وفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، على وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نقدم هؤلاء كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هؤلاء أصحاب الشر الخمسة علي بن أبي طالب. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدين، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وكل واحد من هؤلاء له فضل وله مكانة. أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر بني بمنزلة السمع والبصر، وقالوا سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رقيق إذا قام مقامك يغلبه البكاء، قال إن كنا صواحب يوسف في كثرة المراجعة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم عمر كذلك لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. وهكذا الفضائل المشتركة مع أبي بكر رضي الله عنه، عمر الفاروق الملهم، إن يكن في أمتي ملهمون فإنه عمر، إلى غير ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولهذا يقول الشيخ حافظ بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، بايع عن من؟ عن عثمان رضي الله عنه، منه استحت ملائك الرحمن. كذلك اشترى الجنة مرتين، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان أنا. من يشتري بئر رومية وله الجنة؟ قال عثمان أنا. قال رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يوم الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي به رمد في عينيه، فدعا به
فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. فلهم فضائلهم الجمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من بعدهم من الصحابة من أولي من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة والزبير الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام، وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم لهم مكانتهم، فيجب أن نحبهم لأن الله زكاهم كلهم عدول. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ولا كما يدعي أهل الضلال من الروافض الغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته، فإنهم يحكمون بأهوائهم ولهم من الطوام والقواصم شيء الفظيع، ولا كما يقول الخوارج الجفاة الذين كفروا علي رضي الله عنه، فإن الخوارج أهل عدوان وبغي وتكفير لمن لا يجوز لأحد تكفيرهم. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الروافض والخوارج والنواصب، فهم يقولون بخلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب المعروف، يعرفون لهم قدرهم، يعرفون لهم مكانتهم، وما حصل من الفتن فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه، ولا يجوز أن نخوض فيما شجر بين الصحابة. ولهذا يقول العلامة حافظ الحكمي: ثم السكوت واجب عما جرى من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. وقال ابن رسلان: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، عنه وأجر الاجتهاد نثبت. فلهم فضلهم ومكانتهم ويجب تقديرهم. قال المصنف: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. أهل بدر لهم فضلهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. قال: أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة. فأفضل أصحاب رسول الله على الإطلاق الخلفاء الراشدون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وانعقد عليه الإجماع. وأهل الشورى هم الستة الذين اختيروا لاختيار الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان ومن هاجر قبل الفتح وأنفق وجاهد، ثم من جاهد بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا، فهم في الدرجات كالفضل كما ثبتت بذلك النصوص، كما ثبتت بذلك النصوص. فلهم فضلهم ومكانتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري أقال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف لهم مكانتهم، وأن نحذر وأن نحذر ممن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله، يقول أبو زرعة، فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، فهم بالجرح أولى، فهم بالجرح أولى. ويجب علينا أن نحذر ممن يطعن في صحابة رسول الله. ومن ذلك من أولئك من سيد قطب عندما تكلم على بعض صحابة رسول الله كمعاوية وعمر بن العاص، اتهمهم بالغش والخيانة وشراء الذمم، اتهم أبو سفيان رضي الله عنه بالنفاق، وقال إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان، إلى غير ذلك مجلد كامل في مطاعنه في صحابة رسول الله. بل قال عن موسى عليه السلام مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج، إلى غير ذلك من مطاعن. فيجب أن نحذر من هؤلاء الكتاب الذين وقعوا في هذه الطوام العظيمة، ووقعوا في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحث الناس إلى أن يلزموا منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يسيروا على منهج السلف الصالح. أن نعرف للصحابة قدرهم ومكانتهم وأن نحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. قال العلامة ابن القيم في النونية: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ أو مدرك لروائح الإيمان؟ إيه؟ تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وبيان لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين، سواء كانت ولاية عامة كالخلفاء في صدر الإسلام، أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يبسط يده عليه فهو أمير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الإقليم. وجبت طاعته على الجميع، على جميع الرعية في المعروف، ووجب عونه على كل خير، والدعاء له سرا وعلنا، وعدم الخروج عليه، وتنفيذ أوامره في المعروف ظاهرا أو باطنا، والحذر من الاختلاف عليه والمخالفة له لما في ذلك من شق عصا المسلمين، ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الأعراض وتسفك الدماء وتنهب الأموال ويحصل الأذى من بعض الناس. وهذا معروف من الوقائع التي تقع في عالم الأرض كما سمعنا عن الانقلابات والثورات وما تولد عن ذلك، تلك الثورات التي أشعلها الإخوان المسلمين الإرهابيين ومن معهم من السرورية ومن على شاكلتهم، وأزهم الأعداء. ما الذي ترتب على ذلك؟ أكثر من 600,000 قتيل، أكثر من 6 ملايين مشرد، أكثر من 1,000,000 جريح، وهكذا مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببهم وعدم لزومهم للمنهج الحق. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمر تكون في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن عصاني فقد عصى الله. كذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين، هذه أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه، وأمور تنكرونها منكرات. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية ثوروا؟ لا والله، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، سمع والطاعة في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأن من دعاة الباطل من يقول أهل السنة وأتباع الطريقة السلفية هؤلاء غلاة الطاعة، يقولون أطيعوا الحاكم ولو في معصية الله، وكذبوا والله. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذا لم تيسر لك حقك ادعو الله تعالى أن يهيئ لك في إعطائك حقك. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، في صحيح مسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال في غاية الوضوح. يمنعون حقك، حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا وكذا، ويسألون حقهم، أن نسمع لهم ونطيع؟ هل قال لهم رسول الله: لا، لا تسمعوا لهم؟ هل قال لهم كما يقول دعاة الثورة: ثوروا؟ هل قال لهم: أحدثوا مظاهرات انقلابات؟ كلا والله، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف. بل جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. دعاة الحزبية قالوا: حديث ضعيف. الحديث في صحيح مسلم، قال الشيخ صالح الفوزان: بل هو الضعيف الذي يقول هذا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذا يعمل يثور؟ لا، فليصبر، فليصبر، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. لعل قائلا أن يقول: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقول عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نعرف هذه الأصول وهذه الآثار، لأنه يترتب على الخروج على الولاة سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وفوضى وتشريد. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأهل المؤمنين البر والفاجر، سواء كان برا أو فاجرا، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف، حتى لو غلبهم بالسيف كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، تأمر بقوة، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. بل جاء في حديث أبي ذر صحيح البخاري: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف، ما عنده لا أيدي ولا أرجل. إذا تغلب على الناس بالقوة يجب السمع والطاعة له في المعروف، لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه مفاسد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. ويقول بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرج قوم على إمامهم إلا وقع من الفساد ما هو أشد وأعظم، ما هو أشد وأعظم. قال بعض السلف: الفتنة تلقح بالشكوى، تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، أولا مناجاة في السر، ثم بعد ذلك يترتب عليها الشكوى وإثارة الفتن. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. أصحاب السريات الإخوانية والسرورية، جلسات سرية في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية، يربون الشباب على كتب سيد قطب، كتب حسن البنا ومحمد قطب والراشد وغيرها، يتركون كتب أئمة الإسلام كابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيرهم، التي تربي الشباب وتربي الأمة على منهج السلف الصالح. فالله الله أن نسلك المنهج الحق. لعل قائل يقول: ألا ينصح الولاة؟ لا، النصيحة من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الآخر ذكرناه بالأمس: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لكن كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لاجتهادات المجتهدين. جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية. لا يكون هذا علانية في المجالس وفي المواقع وفي المنتديات، لا، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. كنا بلغ من تجد من أهل العلم أو من المسؤولين، ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت، برئ ذمتك، ولا شيء عليك، ولا واجب مع العجز، ولا واجب مع العجز. يجب علينا أن نحذر من أهل الباطل ومن دعاة الباطل، يكفرون الولاة ويقولون: أنتم يعني لا تكفرون الولاة، يحكمون بغير ما أنزل الله. سمعتم في هذا الكلام الكثير. يا عبد الله، الحكم فيه تفصيل. أولا: من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الواجب ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو نحو ذلك، فهذا لا يكون كفرا مخرجا من الملة، لكن يكون من الكفر دون كفر. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، فهذا هو الحكم المخرج من الملة، ولا يجوز الخروج عليه إذا كان يترتب فتنة أشد وسفك دماء أشد، فلا يخرج عليه إلا عند الاستطاعة. هذه الأمور ليست فوضى، بينها العلماء بأدلة. وهؤلاء الذين يكفرون الولاة يقول الحكام بغير ما يحكمون بغير ما أنزل الله، عشرات السنين من الإخوانية والسرورية لما تولوا الحكم ماذا قالوا؟ قالوا: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. بملء أفواههم وصوتياتهم في المواقع موجودة، وقالوا: الدولة الدينية مرفوضة عندنا، وقالوا: لا نريدها دولة دينية. يضحكون على الناس عشرات السنين، يكفرون في الولاة وفي العلماء، ولما وصلوا على الكراسي قالوا: الدولة الدينية مرفوضة عندنا والحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. وقالوا: إقامة الحدود هذه مسائل فقهية. هكذا بصوتياتهم في المواقع. نعم.
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
نعم، والغزو ماض مع الأمراء. نعم، علم الجهاد قائم، وحكم الجهاد باقي، لكن متى؟ إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به، فهو من فرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة، وهو ذروة سنام الإسلام لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق المبين. ولكن يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: لا تجوز المغامرات، بل لا بد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدولة الإسلامية وتنتفي موانعه لديها، وحينئذ إذا عقد الوالي ألوية الجهاد للبدء في أي إقليم من الأقاليم على أعداء الله للبدء بدعوتهم، فإن أبوا شرع جهادهم. فالواجب على من دعاه الإمام أن يلبي الدعوة وأن يكون جنديا من جنود المسلمين وأن يمتثل طاعة الوالي سواء كان برا أو فاجرا. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من الأئمة ولو كان من أهل الجور. قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، لا يترك. وقسمة الفيء، الفيء هو من أخذ من الكفار، ما أفاء الله تعالى به من الكفار غريمة للمسلمين نتيجة للجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على أعدائهم. فإن الوالي أو من ينيبه من الأمراء يخرج الخمس من الغنيمة وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين، كما نص الحديث: للفارس سهمان وللراجل سهم. وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، إقامة الحدود ليست لأحد إلا للوالي أو من ينيبه الوالي الذي ولي أمر المسلمين، هو الذي يقيم الحدود، فيقتل القاتل عمدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيب ويجد القالب الأخير ويعزل. هذا كله للوالي وليس لغيره، لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر. ليس له أن يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا إذا كان واليا أو مرشحا من قبل الوالي أو مرشحا من قبل الوالي. قال: وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني يعيبهم ويلمزهم ويشهر بأخطائهم، لأن هذا طريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. والواجب على الأمة أن يحترموا ولاة أمر المسلمين، لأن الله يحفظ بهم المسلمين وأمنهم، وتؤمن بهم السبل وتقام بهم الحدود. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قام الخلفاء في عهد بني العباس، ثلاثة خلفاء: المعتصم والواثق والمأموم، يقول بخلق القرآن هو قول كفري، ومع ذلك قالوا: نخرج يا إمام. قال: لا، الدماء الدماء. وقال الإمام أحمد: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكذلك الفضيل بن عياض قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. الولاة لهم حقوق، لزوم بيعتهم، السمع والطاعة لهم في المعروف، احترامهم وتقديرهم في الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، مثل الظل الذي يدفع الله به الشمس يدفع الله بهم الفتن. ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. من حقوقهم علينا الصبر عليهم كما ذكرنا، من حقوقهم علينا احترامهم وتقديرهم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاج والجافي عنه ذي السلطان المقسم. كذلك الدعاء لهم، يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم و ويصلون عليكم تدعون لهم ويدعون لكم. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، أي دفع الزكاة إليهم واجب، زكاة الحبوب، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة عروض التجارة ونحو ذلك في الخارج الأرض، كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين، وهو المسؤول عن توزيعه في مصارفه، ولا يجوز لأحد منع زكاة ماله ولا التحايل في دفعها إلى السلطان. ولهذا في الحديث إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا، من دفعها إليهم أي من الولاة أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. إذا أديت، أي أن الزكاة إذا أديت على منهج السنة والجماعة الوالي المسلم أو إلى نوابه الذين يرسلهم من قبله لأخذها، فمن سلمت له فقد برئت ذمة صاحب المال وأنيطت بذمة الوالي ونوابه. نعم.
صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن تصلي معهم ركعتين، وتدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء.
من أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم فيما يتعلق بموقفهم من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وأنهم يرون وجوب صلاة الجمعة خلفهم والعيدين والجهاد، ولا يجوز أن يتخلف عنها متخلف بحجة أن الوالي ظالم، ومن تخلف عن الجمع والجماعات التي يقيمها ولاة المسلمين أو نوابه فهو مبتدع، ومن صلى وراءه فهو صاحب سنة وسلك مسلك أهل السنة، ولا يجوز إعادتها كما يفعل أهل البدع، بل تصلى الجمعة ركعتين كما فرضت، ولا يجوز إعادتها ظهرا ولو كان من صلى بهم من الأئمة أو نوابهم جائرا أو ظالما. هذا هو معتقد الفرقة النادية والطائفة المنصورة، بخلاف الخوارج الذين يرون أنه لا يصلى خلف ولاة الأمور إذا كان فيهم ظلم أو جور، بل ويكفرونهم فلا يرون الصلاة خلفهم أبدا، وبخلاف الروافض الذين يصلون الجمعة ويصلون الظهر عقب الجمعة مباشرة. فالحمد لله على تميز أهل السنة بالوسطية الشرعية بين أهل الغلو والتطرف وبين أهل الجفاء وبين أهل الجفاء، فيصلى خلفهم ما دام أن بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام صلى خلف. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون هناك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلى الله عليه وسلم فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم، ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام إنما تصح وراء معصوم من آل محمد كما عند الشيعة ومن تابعهم فإنه ضال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم. هذا المبحث في تحريم الخروج على أئمة المسلمين وتقرير لمنهج أهل السنة والجماعة كما مر معنا من وجوب السمع والطاعة للوالي لولاة أمور المسلمين في المعروف وعدم الخروج عليهم بأي نوع من أنواع الخروج. يقول بعض العلماء الخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خروج بالقلب كما يقول الشيخ صالح الفوزان، خروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكن ما يتكلم ولا يخرج لكن في قلبه معتقد الخروج، وخروج باللسان عن طريق التشهير بعيوب الولاة والتحريض على الولاة والدعوة إلى الخروج عليهم في المواقع وفي المنتديات، ويقولون للناس ثوروا ثوروا، ويقولون للناس مظاهرة سلمية سلمية وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. هكذا دعاة الثورات ودعاة الخروجات، كذلك خروج بالفعل عن طريق الانقلابات والثورات ونحو ذلك. ذو الخويصر التميمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم غنائم هوازن، قال يا محمد اعدل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، أي على طريقته ومنهجه أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون ثم لا يعودون. هذه أنواع الخروج الثلاثة: خروج بالقلب وخروج باللسان وخروج بالفعل. قال الإمام رحمه الله من خرج على إمام من أئمة المسلمين كانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، سواء كان خليفة بالرضا أو بالغلبة تغلب عليه وأصبح إماما كما قال صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم، أي تغلب عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، من خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليصبر، ما قال فليخرج، ما قال فليذور. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وأين دعاة الثورات الذين يحرضون الشعوب على انقلابات والثورات؟ يقولوا للناس ثوروا، وهم يسرحون ويمرحون في الحدائق الغناء وفي المتنزهات ويلعبون على الخيول وعلى الكرة يقولون ثوروا، والبعض في الفنادق الفاخرة وهو يدعو إلى الانقلابات والثورات والخروج على الولاة إلى غير ذلك، والمساكين تحت القصف وتحت القتل. فلا يجوز لأحد الخروج على ولاة الأمور ممن لهم الولاية سواء بالرضا أو بالغلبة، فمن دعا إلى ذلك فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، فقد شق عصى المسلمين. فهذا الأصل من الأصول المهمة التي أكد عليها علماء الإسلام في كتب العقائد. لماذا كتب العقائد لا تجد كتاب إلا ويؤكد على هذا الأصل، على لزوم الجماعة وعلى السمع والطاعة وعلى تحريم الخروج على ولاة الأمر؟ لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه اختلال أمن. قال المصنف ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. من خرج على الوالي ولو بالكلمة التي تلهب مشاعر الجماهير وتبغض السلطان إلى قلوب الرعية فإنه مخالف لأهل السنة وواقع في البدعة، والبدعة شر، والبدعة شر، والسنة كلها خير ورحمة، لأنها هي الصراط المستقيم. السنة رحمة، قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلزوم الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، عذاب وأيما عذاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، إلزم الجماعة، وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، وسط الجنة، فليلزم الجماعة. وفي حديث حذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة مهم، يجب علينا أن نقرأ هذه النصوص وهذه الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا كما يدعو دعاة الفتن ممن يحرضون الناس على ولادهم ويكفرون الولاة إلى غير ذلك. ما لا يريدون، يريدون أن تسفك الدماء المعصومة، يريدون أن تنتهك الأعراض، يريدون أن تسرد الأموال، يريدون أن يشرد الناس، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى أمر نبيه بكف اليد لما كان في مكة بين الكفار: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ليس عنده استطاعة في مكة أن يقاتل الكفار، فأمر بكف اليد. نأخذ بالنصوص وفي الحديث: الإمام جنة يقاتل من ورائه، قاتل من ورائه. الإمام له مكانته، له احترامه. خمس ضامن على الله، يعني الجنة: رجل دخل على إمامه يريد تعذيره وتوقيره، يريد تعذيره وتوقيره، قال: ولا يحل قتال السلطة ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن سرع وكان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالبغاة وقطاع الطرق. إذا اعتدوا على المسلمين أو بغى البغاة على الحاكم أو بغى بعضهم على بعض فإن قتالهم جائز، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تقاتل الفئة الباغية سواء على السلطان أو بغى بعضهم على بعض، فإن وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الأمر بالدرجة الأولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين،
وإن لم يوجد في الحال فالمعتدي عليه المعتدى عليه له الحق في الدفاع عن نفسه وماله وحرمه ولو بالقتل. من اعتدى عليه يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو بقتله، لأنه باغ يريد إراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض، فالمعتدى عليه له الحق أن يدفع عن نفسه البغاة واللصوص وقطاع الطرق ولو بقتلهم، ووجب على من حضره من المسلمين أن يكون معينا له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. وفي الحديث قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. فهذا هو حكم البغاة واللصوص، وجد الحاكم الشرعي حكم فيهم بشرع الله عز وجل، وإن لم يوجد فكل من اعتدي عليه له حق الدفاع عن نفسه وماله وحرمه. قال: وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا بيان كذلك الكيفية التي يدفع بها المعتدى عليه عن نفسه، كما يدفع البغاة واللصوص وقطاع الطرق عن نفسه. يبدأ بالأسهل فالأسهل، فإن تمادى المعتدي وحرص على قتل المعتدى عليه أو أخذ ماله أو هتك عرضه فله أن يدافعه ولو بقتله. ولتكن عند المعتدى عليه النية بحيث لا ينوي قتل أحد ولكن ينوي الدفع، فإن لم يندفع المعتدي إلا بقتله جاز ولا إثم ولا حرج على المعتدى عليه، وهو إن قتل وهو يدافع عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد، كما جاء في الحديث الذي سبق. قال: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى الحاكم. هذا هو الحق، لأنهم ليسوا كأسر الكفار، إذا أخذ أسيرا فأصاب ذنبا أو اقترف منكرا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، لأنه ليس كافرا ولا مملوكا، ولأنه لا يصح الأسر فيهم إذا ولوا مدبرين، ولا يجهز على جريحهم هؤلاء البغاة من قطاع الطرق ولصوص ومعتدين، وإنما لهم معاملة خاصة نص عليها القرآن، إلا إذا كان اللصوص في اعتدائهم قتلوا، فهؤلاء إذا رفع أمرهم إلى الوالي فإنه يقتلهم، كما جاء في الحديث عن العرميين الذين أعطاهم صلى الله عليه وسلم ذودا من الإبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فخرج في أثرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمكنهم الله منهم، وجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يفعل بهم كما فعلوا بالرعاة، كما فعلوا بالرعاة، فسملوا أعينهم بالنار ففعل بهم مثل ذلك، سملت أعينهم بالنار وقتلوا وتركوا في الحرة كما فعلوا بالراعي. فهذا من باب المماثلة لا من باب المثلة المحرمة. والله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
ولا يجهز عليه، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء بالمذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم، قول الإمام رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو الله له الرحمة لأن لا ندري ما الله صانع بعباده. لا نشهد لأحد بجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبلال بن رباح بالجنة، قال: يا بلال، لقد سمعت دفين عليك في الجنة، ما تصنع؟ قال: ما توضأت في ليل أو نهار إلا صليت لله ركعتين. ثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، الخطيب عندما قال له: بل أنت من أهل الجنة. عكاش بن محصن الأسدي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الحسن والحسين ريحانتي رسول الله سيدا شباب أهل الجنة. المرأة التي كانت تصرع قالت: يا رسول الله إني أصرع. قال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله أن لا تكشف. فكانت تصرع ولا تتكشف. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل ينطف شعره ماء، فقيل له: ما تعمل؟ قال: ما أنت أنام وليس في قلبي شيء على أحد، إلى آخره. فمن شهد له الرسول بالجنة نشهد له بالجنة، ومن لم نشهد له من لم يعني يشهد له الرسول بالجنة وهو من أهل الإيمان والتقوى والتوحيد فهذا نرجو له الخير، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسن الذي أحسن بالعمل أن يرحمه الله وأن يدخله الجنة، ونخاف على المسيء. وكذلك النار، من جاءت النصوص بأنه من أهل النار يحكم عليه. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في يدها حبل من مسد. من شهد له الرسول بالنار نشهد له بالنار، ومن لم يشهد له فإنه في الدنيا إن كان من أهل الكفر يحكم بكفره، وفي الآخرة كل من مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فإنه من أهل النار على العموم. وأما بعينه فلان في النار لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار فإننا نشهد له بالنار، هذا مما يجب أن يعتقده المؤمن. كذلك بعض الناس ربما يموت إنسان على الكفر فيكتبون البعض، يعني ربما إنسان يموت وكان في الدنيا كافر ولا تدري ما الذي حصل له قبل موته، فيكتب القصائد ويحكم عليه بالنار بأنه في جهنم. وأنه قرأت في فتاوى العلماء الشيخ بن باز وابن عثيمين الخوزوي كلهم يحذرون من هذا، من الحكم على إنسان من أهل القبلة بجنة أو نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ويحكم له في الدنيا بحسب ما هو عليه. قال المصنف: من لقي الله بذنب تجب له النار تائبا غير مصر، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول صلى الله عليه وسلم، والتوبة تجب ما قبلها، بل إن الله يبدل السيئات حسنات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوف، يبدل السيئات حسنات. انظر إلى رحمة الرحيم الغفور الكريم جل وعلا. فما علينا إلا أن نتوب إلى الله جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. التوبة النصوح إقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة، الندم على ما فات، الندم توبة، التحلل من المظالم، أن تكون التوبة في وقتها وزمانها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن صاحبها فبطلوع الشمس من مغربها. فبادروا بتوبة النصوح قبل حلول الموت وانتزاع الروح، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا: من لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما الصغائر التي يكون الواقع فيها من أهل الإسلام والإيمان والإحسان فتكفرها الأعمال، تكفرها الصلاة، تكفرها الطهارة، يكفرها الحج، يكفرها الوضوء إلى غير ذلك. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، فمرتكبوا الكبائر إن تابوا منها تاب الله عليهم وبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله يقبل توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الحديث أن الحدود كفارات على من أقيمت عليه. ما لم يستحل المكلف فعل المحرم ويموت على ذلك الاستحلال بدون توبة. مثال ذلك: قتل مؤمن عمدا مستحلا قتله ومات على تلك العقيدة الفاسدة فقد استحل أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، فأن هذا أمر خطير. فعلى الإنسان إذا أقيم عليه الحد فإقامة الحد كفارة له ما لم يكن مستحلا لذلك الذنب. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن القتل فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وهذا لا يمكن استيفاءه أو الاستحلال منه إلا يوم القيامة، يأتي القاتل المقتول وهو ماسك بتلابيب القاتل ويقول: سل هذا فيما قتلني. وحق لله تعالى يسقط بالتوبة لأن الله واسع المغفرة. وحق لولي الدم، وهذا بالخيار فيه بين القصاص وبين العفو مجانا وبين العفو إلى الدية، وما صولح عليه من المال الزائد عن الدية وليس له غير هذا أما بقية الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر إلى غير ذلك، إذا أقيمت الحدود على هي صارت كفارة. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله. عصاة الموحدين تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبهم بقدر جنايتهم ثم يكون مآلهم الجنة ويخرج الله من النار أقواما قد امتحشوا. السؤال عن هذا بعض الإخوة، وناس من عصاة الموحدين ربما يدخلون النار ويموتون في النار، بعض عصاة الموحدين كما أفتت اللجنة الدائمة بذلك، وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، ثم يخرجون من النار وقد صاروا حمما فيلقون في نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعاد إلى أرواحهم، ويدخلون الجنة فلا يرون أن أحدا أعطي أفضل منهم. أما المشرك الذي مات على الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الكفر الأكبر أو الإلحاد المخرج من الملة إلى غير ذلك، فهؤلاء لا شفاعة فيهم ولا يغفر لهم، لأن الله حرم ذلك على الكفار والمشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. والرجم حق على مذهب أهل السنة والجماعة في إقامة الحد على الزاني المحصن تطبيقا لشرع الله وتنفيذا لأحكامه، وأنه يرجم الزاني المحصن الذي تزوج نكاح صحيح، وأنه يرجم حتى يموت، ولكن بحكم الحاكم الشرعي الذي ولاه الوالي المسلم، بحكم الحاكم يرجم الزاني المحصن، والمراد به من وطأ في نكاح صحيح فإنه يصبح محصنا، فإن زنى أقيم عليه الحد وهو الرجم، فإن كانت امرأة حفر لها وغطيت بثيابها وترجم حتى تموت، وأما الرجل كذلك فإنه يحفر له ويرجم أيضا، فإن خيف الفرار منه وثق ويرجم حتى الموت، ويكون هذا الحد الذي أقيم عليه كفارة وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز رضي الله عنه حتى لما تكلم فيه بعض الصحابة قال رسول الله لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة، قال لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة. ولما يعني لما اشتدت عليه الحجارة مشى رضي الله عنه، قال رسول الله هل لا تركتموه؟ رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. والغامدية جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله طهرني. انظر كيف التوبة الصادقة. فقال اذهبي حتى توع الحمل. ذهبت وضعت حملة ثم رجعت قال طهرني. قال اذهبي حتى ترضعيه وتفطنيه. ثم جاءت به والكسرة في يده، ثم أمر بإقامة الحد عليها. قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، كذلك أقيم الحد على اليهوديين ورجم كذلك الغامدية التي جاءت بنفسها تائبة إلى غير ذلك مما هو في شريعة الإسلام. وقد رجمت الأئمة الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ومن تقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئ كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما لهم سليما. قد تكلمنا على هذا في التحذير من انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونعرف مكانتهم وقدرهم، والصحابة كلهم عدول وهم الذين نقلوا لنا الدين، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا أخذناه.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي كانت فيه فقر المنافق، هذا على التبليغ نوفيها كما جاءت ولا تجعلها. وقوله لا ترجع بعد كفارا ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا انتقل المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم كفر وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا.
نعم. النفاق قال نعم النفاق قال الإمام رحمه الله هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين. النفاق كما لا يخفى ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ونفاق عملي. نفاق عملي وهو كما جاء في الحديث 3 من كنا فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة كان خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صفات النفاق الاعتقادي، صفات النفاق الاعتقادي، صفات النفاق العملي. والنفاق الاعتقادي كما قلنا هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. أما أهل الإيمان فلهم صفات الإيمان بالغيب إلى آخره. قال 3 من كنا فيه فهو المنافق، فهو منافق، هذا يقول الإمام على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، على سبيل التغليظ من النفاق، لأن النفاق شره خطير. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصير، أسفل من الكفار، أهل النفاق الاعتقادي أسفل في النار، أسفل من الكفار الصرحاء. وفي الحديث إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. تأمل في سورة البقرة في أولها، جاءت آيات 3 أو نحوها عن الكفار، وعدد كثير من الآيات للتحذير من النفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ثم بيان لأحوالهم. من أنواع النفاق الاعتقادي منها التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أنواع النفاق الاعتقادي بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من أنواع النفاق الاعتقادي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما أتى به، من أنواع النفاق الاعتقادي يعني المخرج من الملة الفرح والسرور والاستبشار بالضعف والانخفاض لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دين الحق الذي هو الإسلام. أما النفاق العملي فقد ذكرنا بعض صوره الواردة في الحديث، من الكذب ومن الغدر ومن الخيانة إلى غير ذلك، ومن التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. وكذلك ترك الغزو للجهاد في سبيل الله بشروط الجهاد وانتفاء موانعه وتحت راية وإذن ولي الأمر وعدم النية على الغزو متى دعا الداعي إلى ذلك وتوفرت شروط الغزو وانتفت موانعه. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كذلك من سمع نداء يوم الجمعة ولم يأتيها، ثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتيها، ثم سمع النداء ولم يأتيها ثلاثا طبع على قلبه فجعل قلبه قلب منافق، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، على سبيل التغليظ، على سبيل التغليظ، ولا نفسرها، أي لا نفسرها تفسيرا خاطئا ولا نؤولها تأويلا مذموما، والمطلوب أن تفسر بالتفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فالنفاق العملي لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان من كبار الذنوب، أما النفاق الاعتقادي فإنه يخرج من ملة الإسلام إلا أن يتوب صاحبه فتقبل توبته، فتقبل توبته. وقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كذلك الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر يخرج من الملة، وكفر عملي لا يخرج من الملة. الكفر العمل، الكفر المخرج من الملة معروف، كحال الكفار ممن يجحدون الخالق جل وعلا أو ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركين كفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. ومن الكفر العملي، من الكفر العملي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر لنعمة الأخوة الإسلامية. ولهذا في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا من الكفر العملي، لأن الاقتتال بين المؤمنين على تأويل لا يخرجهم من دائرة الإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لا يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إلى آخر الحديث، واطلعت في النار فرأيت إلى آخر الحديث. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله. آخر الرسالة، والحمد لله وحده.
الحمد لله. الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، قال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. وفي الحديث: دخلت الجنة فرأيت قصرا، رأيت الكوثر، واطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، إلى غير ذلك. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. قال الشيخ حافظ: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. والأدلة على هذا كثيرة. احتجت الجنة والنار فقالت النار أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة أنا يدخلني ضعفاء الناس ومساكينهم. قالت الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما ملؤها. من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. وقد كذب بذلك الجهمية المعطلة وادعوا بأنهما لم تخلقا وإنما ستوجدان في وقتهما إلى آخر ما قال من كلامهم الباطل المخالف للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى عن الجنة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم المقيم قال لبلال سمعت دفين عليك في الجنة إلى غير ذلك. وهذا هو معتقد أهل السنة الجماعة بخلاف الجهمية المعطلة أتباع بالهذيل العلاه من على طريقتهم. قال ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الموحد وإن أسرف على نفسه من الذنوب وهو موحد ليس بكافر الكفر الأكبر ولا مشرك الشرك الأكبر ولا بمنافق النفاق الاعتقادي، بل هو من عصاة الموحدين. إذا مات يجب أن يجهز وأن يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه ويدعى له، وإن كان من أهل كبائر الذنوب ويدعى له بالمغفرة والرحمة، لأن من مات مسيئا غير تائب لا زال في دائرة الإسلام، وكل موحد مآله الجنة وإن طال مكثه في النار. لكن الإنسان يخاف لو عذب يوما في النار، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكل موحد مآله الجنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. رحمة الله واسعة. فكل موحد مآله الجنة ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. وأمره إلى الله. نسأل الله تعالى من فضله أن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. ونكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب أصول السنة بشرح مختصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.